العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في المحسن المعنوي الأول، وهو المطابقة، والمراد منه كما تقدم هو ذكر معنيين متقابلين في كلام واحد. المصنف بعد أن ذكر معنى الطباق المطابقة وذكر أمثلته، يقول هناك من الاصطلاحات ما يمكن أن تدخل في الطباق عليهم السلام، وهو التدبيج. هذا اللي البعض سماه التدبيج، هذا أيضا لابد أن يدخل في الطباق. أولا شنو المراد من التدبيج؟ ثانيا شلون يدخل في محل كلامه؟ المراد من التدبيج، التدبيج مأخوذ من دبج المطر الأرض. إذا زين المطر الأرض بألوان النبات، المطر حينما ينزل على الأرض هو يدبج الأرض. يعني شنو يدبج؟ يعني يزين الأرض بسبب ما يخرج من الأرض بواسطة المطر، ما يخرج من الأرض من النبات والزهور وألوان الورد. فتعدد الألوان وكثرة الألوان هذا يوجب زينة الأرض، والزينة إنما نشأت من المطر، إنما نشأت بسبب المطر، فيقال دبج المطر الأرض فيعني زينة. ففي الكلام في محل كلامنا المراد من التدبيج كمحسن معنوي للكلام هو أن يؤتى بلون أو بألوان، أن يؤتى في الكلام بالألفاظ الدالة على الألوان، الألفاظ التي تدل على الألوان، لفظ الحمرة، الخضرة، الزرقة، الصفرة، هاي الألفاظ. ومعلوم أن الألوان هي متقابلة، الألوان من الأضداد التي لا تجتمع، لا يمكن أن يجتمع لون مع لون آخر، فالألوان متقابلة. فحينئذ إذا جاء المتكلم بكلام بعدة ألفاظ تدل على عدة ألوان، هذا يكون من التدبيج، وبالتالي راح يكون من المقابلة، من العفو، من التضاد، من المطابقة في محل كلام. ليش؟ للإتيان بأكثر من لفظ يدل على معنى متقابل، يدل على المعاني المتقابلة، الألوان معاني متقابلة. فحينئذ راح يدخل في محل كلامنا. احنا شنو تعريفنا للمطابقة للطباق؟ هو الإتيان بالمعاني المتقابلة في الكلام الواحد. الألوان لما كانت متقابلة فالإتيان بالكلام مشتملا على بعض الألوان يعني الإتيان بالطباق بالمطابقة. الداعي إلى هذا هو إما الغرض منه، الغرض إما أن يكون هو التورية، وإما أن يكون الكناية، إما أن يكون التورية وإما أن يكون الكناية. الكناية كما في قول الشاعر: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لأهل الليل إلا وهي من سندس خضر. يقول المتكلم، هذا الشاعر جمع حمرا وخضر، جاء بأكثر من لفظ يدل على الألوان، فزين كلامه بواسطة ذكر الألفاظ الدالة على الألوان. هذا من المطابقة، لأن الألوان متضادة، هو جمع بين المتضادين في كلام واحد، في بيت واحد. الغرض منه، يقول هذا الشاعر، هذا الشخص المرثي هذا الكلام، الشاعر يريد أن يرثي بعض الأشخاص. يقول في رثاء، يقول هذا الشخص لبس ثياب الموت، ثياب الشهادة، الثياب الحمراء، ولم ينقض النهار ولم يأتي الليل إلا وقد تبدلت تلك الثياب بثياب الجنة، بثياب الشهداء في الجنة، من سندس خضر. خضر تلك الثياب صارت بعد أن كانت حمراء بدماء الشهادة صارت خضراء، لأن ثياب الشهداء في الجنة هي من سندس خضر. فالشاعر جمع بين الألوان في كلام واحد، وهذا من المطابقة. قال: ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا، من دبج المطر الأرض إذا زين، إذا زين المطر الأرض، قلنا بألوان النباتات، يزين الأرض بألوان النباتات والورد. وفسر هذا البعض، فسر التدبيج بأن يذكر في معنى من المدح أو غير المدح، في مقام المدح أو في مقام الرثاء، في مقام الهجاء، في مقام الغزل، المعاني المتعددة اللي تدعو إلى الإتيان بالكلام شعرا، أن يذكر في معنى من المدح أو غير المدح ألوان لقصد الكناية أو التورية. عليكم السلام. شنو مراد البعض؟ هذا من يقول أن يذكر الألوان، شنو المراد من الألوان؟ يقول المراد من الألوان الجمع المنطقي، ما فوق الواحد. شنو الدليل؟ بدليل نفس هذا البيت الأول، هذا اللي الآن فرغنا منه، ما مذكور ثلاثة فما فوق، فمو ألوان بالمعنى النحوي، بالمعنى اللغوي للجمع، لا، المراد من الجمع ما زاد على الواحد، يعني لونين فأكثر. قال: وأراد بالألوان ما فوق الواحد بقرينة الأمثلة، بقرينة هذا البيت اللي الآن قرأنا، هذا البيت قرينة على أن المراد من الألوان الجمع المنطقي. فتدبيج الكناية نحو قول الشاعر تردى، تردى يعني اتخذ شيء رداء، تردى الثوب يعني اتخذ الثوب رداء، تردى من ترديت الثوب أخذت وهو رداء، لو قايل اتخذت ويصير أحسن، أخذت وهو رداء، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها، أي لتلك الثياب، الليل إلا وهي من سندس خضر. يعني شاعر يعني ارتدى الثياب الملطخة بالدم، فلم ينقض يوم قتله ولم يدخل في ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة. فقد جمع الشاعر بين الحمرة والخضرة، وقد قصد بالأول الكناية عن القتل، واضح حينما أقول ارتدى زيد الثياب الحمراء يعني استشهد يعني قتل، فهذا ارتداء الثياب الحمراء كناية عن القتل. يقول: وقد قصد بالأول الكناية عن القتل، وبالثاني الكناية عن دخول الجنة، تحول الثياب إلى سندس خضر يعني دخل الجنة. قال: وبالثاني الكناية عن دخول الجنة وتدبيج التورية. هذا الأول كان تدبيج الكناية، الثاني تدبيج التورية. شخص يشكو حاله، يقول أنا كانت أيامي بنعيم، كانت أيامي برفاه، الآن ضاق عيشي، ضاق بي العيش، وفارقني الحبيب، وبيض شعر رأسي. وحينئذ مثل هيك حالة واحد يشيحب من الدنيا، يتمنى الموت، يقول يا ريت أن أموت وأخلص من هذه الحياة. زين، شلون يعبر عن تلك المعاني؟ يعبر عن تلك المعاني بالألوان، لكن واحد من تعبيراته، لاحظوا، واحد من تعبيراته بالألوان فيه تورية. شنو التورية؟ طلبة كل احنا نعرف التورية، استعملها باليوم في مرتين ثلاثة. تورية أن يكون لللفظ الواحد معنيين، المعنى الأول بعيد قريب، المعنى الثاني بعيد، فيطلق هذا هذا اللفظ، يطلق اللفظ ولا يراد منه المعنى القريب، يراد المعنى البعيد. خلينا نقرأ ونشوف وين التورية. يقول: وتدبيج التورية كقول الحريري فمذ غبر العيش، غبر العيش هذا يعني صار لون العيش لون الغبار، صار رمادي بلون الغبار، كناية عن ضيق العيش. فمذ غبر العيش، هذا اللون الأول، فمذ غبر العيش الأخضر، بعد أن كان العيش أخضر ناعما مترفها صار العيش مغبرا. وزور المحبوب الأصفر، زور يعني تباعد وأعرض، أعرض المحبوب الأصفر. المحبوب الأصفر يعني شنو؟ شلون يقولون أصفر؟ يعني الإنسان حسن الوجه، يعني الأشقر مثلا. هذا ثانيا اسود يوم الأبيض، اسود هذا لونه، اسود يعني شنو؟ يعني كناية عن ضيق هذا اليوم. يومي الأبيض، بعد أن كان اليوم أبيض صار أسود. وبيض فؤد الأسود أو فود الأسود، الفود يعني شعر جانب الرأس مما يلي الأذن، هذا الجانب هذا بعد أن كان أسود صار أبيض. وبيض فود الأسود حتى رثى لي العدو الأزرق. مو فقط حالي يبكي الصديق، حتى العدو يبكي على حالي. يا عدو، العدو الشديد العداوة اللي يكنى عنه بالعدو الأزرق، عدو أزرق يعني شديد العداوة. فيا حبذا الموت الأحمر، وين التورية؟ يقول هذا المحبوب الأصفر، صحيح المعنى القريب هو الإنسان صاحب الوجه الحسن صاحب الوجه الأصفر، لكن هو ما يريد هذا المعنى، إلى معنى آخر بعيد. المحبوب الأصفر يعني شنو؟ يعني الذئب، يعني كناية عن الفقر. يقول فارقني الذئب، فارقني المال، يعني صرت فقيرا. فقال وزور المحبوب الأصفر، مو المحبوب الأصفر يعني الإنسان الحبيب، لا، المحبوب الأصفر يعني المال، الذئب كناية عن المال، يعني صرت فقيرا. فاستعمل التدبيج وذكر في الكلام مجموعة ألوان، والغرض منه التورية. قال في المعنى القريب للمحبوب، فإذا التورية وين؟ التورية في لون واحد، وبقية الألوان كل الألوان الأخرى هي بالحقيقة كناية. فالمصنف حينما يقول أو الشارح حينما يقول أحيانا يكون كناية وأحيانا يكون تورية، مراد من التورية ولو في لون واحد مو في جميع الألوان، فحتى يصير الكلام تورية مو كل الكلام يكون بتورية، ولو كلمة واحدة تورية تشتمل على التورية يكون هذا الكلام لغرض التورية. قال فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان له صفرة، والبعيد هو الذهب وهو المراد هنا. هذا المعنى الثاني، الذهب هو المراد هنا. فيكون تورية وجمع الألوان لقصد التورية، هذا المعنى اللي قلنا أخيرا. يقول وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية كما توهمه بعضهم. البعض توهم أن لابد حتى تكون تورية لابد أن تكون كل الألوان تورية، لا، الشارح يقول يكفي أن يكون لون واحد مستعمل لأجل التورية. ثم قال ويلحق به، بعد أن كمل الطباق، بعد أن كمل الأمر الأول، الآن يذكر بعض ما يلحق بالطباق مما يعد ملحقا بالطباق. راح يذكر أمرين، الأمر الأول ما إذا ذكر لفظين لكل من اللفظين معنى من المعاني، المعاني في نفسها ليست متقابلة، كما لو جمع المتكلم بين الرحمة وبين الشدة، رحماء بينهم أشداء على الكفار، يجمع بين الرحمة وبين الشدة، لكن الرحمة والشدة بلحاظ نفس الرحمة والشدة لا تقابل بينهما. الاحتمال أن يجتمع، قد يجتمع في الرحمة الشديدة، الرحمة الشديدة كثير الرحمة يقال رحمة شديدة فيجتمع، لكن التنافي مو بين الرحمة وبين الشدة، التنافي بين ما تعلق المعنى الأول به وبين المعنى الثاني، بين ما تعلق الرحمة به اللي هو اللين. اللين الرحمة تتعلق باللين نحو تعلق. شنو التعلق؟ هو أن اللين سبب للرحمة والرحمة مسببة عن اللين، والتقابل إنما وقع بين اللين وبين الشدة، فالتقابل مو بين الشدة وبين الرحمة، بين الشدة وبين سبب الرحمة. فحينئذ مثل هكذا كلام يلحق بالمقابلة، يلحق بالطباق، العفو يلحق بالطباق بالمطابقة بالتضاد، وليس بتضاد حقيقة وليس بطباق حقيقة. قال ويلحق به أي بالطباق شيئان، أحد الشيئين الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق. جمع بين معنيين يتعلق المعنى الأول بما يقابل الآخر، جمع بين الرحمة وبين الشدة، اللي الرحمة تتعلق بما يقابل الشدة، تتعلق باللين نحو ملابسة نحو تعلق باللين اللي يقابل الشدة. الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما منه الرحمة بما يقابل الآخر، ما يقابل الآخر منه، ما يقابل الآخر منه اللين، الآخر منه الشدة. فالرحمة تعلقت باللين اللي اللين يقابل الشدة. قال أحدهما يعني الرحمة بما يعني باللين يقابل الآخر، الآخر الشدة، نوع تعلق، نوع تعلق مثل السببية واللزوم، مثل هذا مثل مثال لنوع التعلق. التعلق قد يكون سببية قد يكون لزوم، نحو قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة، ما تقابل الشدة، الرحمة كما يقولون تقابل الغلظة والفظاظة، يقولون هذا شخص رحيم في قبال من كان فظا غليظ القلب، مو رحيم. فالرحمة تقابل الفظاظة والغلظة، مو تقابل الشدة، الشدة تقابل اللين. يقول فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة، بل أن الشدة تقابل اللين والرحمة تقابل الفظاظة، لكن الرحمة مسببة عن اللين الذي هو يعني اللين ضد الشدة. فإذا الرحمة اللي اجتمعت بالشدة مو في قبال الشدة، بل الرحمة مسببة عن اللين الذي يقابل الشدة. هذا نقول ملحق بالطباق، ملحق بالتضاد وليس بتضاد حقيقة كما هو واضح. الأمر الثاني اللي يلحق بالطباق والجمع بين معنيين غير متقابلين، لكن يعبر عن هذين المعنيين غير المتقابلين بلفظين متقابلين بلحاظ المعنى الحقيقي. الضحك مع البكاء، هذا المعنى الحقيقي للضحك يقابل المعنى الحقيقي للبكاء، لكن المتكلم ما أطلق مثلا الضحك وأراد المعنى الحقيقي، وأطلق البكاء وأراد المعنى الحقيقي حتى يقع التقابل بين المعنيين، لا، أطلق البكاء بالمعنى الحقيقي لكن أطلق الضحك بمعنى آخر، هذا المعنى الآخر لا يقابل البكاء. فالمتكلم لم يجمع بين معنيين متقابلين، المعنى اللي أراده من الأول لا يقابل المعنى اللي أراده من الثاني، لكن إذا ما لاحظنا المعنى الموضوع له الأول والمعنى الموضوع له الثاني، هذان المعنيان متقابلان، كما في قول الشاعر لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك المشيب برأسه، ضحك المشيب يعني شنو؟ الضحك موضوع لبعض حركات الوجه وهيئة من هيئات الوجه اللي بتحققها يبرز بياض الأسنان، الإنسان حينما يضحك يبرز بياض أسنانه، فهو أطلق الضحك لكن لا يريد هذا المعنى هيئة وجه الإنسان، بل يريد معنى آخر، أن الشعر كان أسود فبرز فيه البياض، كيف أن الإنسان حينما يضحك يبرز فيه شيء أبيض، كذلك حينما يشيب يبرز فيه شيء أبيض. فأطلق الضحك وقال ضحك المشيب، هذا من باب الاستعار، استعار الضحك الموضوع لحركات الوجه لبروز المشيب للمشابه في بروز شيء أبيض. فأطلق الضحك وأراد وضوح المشيب، لكن الضحك موضوع لمعنى يقابل البكاء، لكن إحنا إذا لاحظنا المعنى المستعمل فيه الضحك المعنى المراد وما يقابل البكاء. وضوح المشيب لا يقابل البكاء، لكن إذا ما لاحظنا المعنى الأصلي الأولي للضحك نقول الضحك بمعنى الحقيقي يقابل البكاء، فهذا ليس من الطباق وليس من التضاد لكن يلحق بالتضاد. قال والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين، بعد كون القيد، كون القيد نقول غير متقابلين ولو بحسب المتعلق. حتى شنو؟ ليش؟ حتى نخرج المعنى الأول، حتى نخرج الملحق الأول، فنقول هو لا من الطباق الحقيقي ولا مما ألحق بالطباق من القسم الأول، بل هو قسم ثاني برأسه. قال والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين، عبر عن هذين المعنيين غير المتقابلين بلفظين، صفة هذين اللفظين يقابل معناه هما الحقيقي أو يتقابل معناه هما الحقيقي. المعنى الحقيقي للضحك وإن كان هو ليس بمراد في المقام يقابل المعنى الحقيقي للبكاء، نحو قوله لا تعجبي يا سلم من رجل سلم، هذا واضح ترخيم سلمى مرخم سلمى، لا تعجبي يا سلمى من رجل، من رجل يعني نفسه، يعني نفس الشاعر، ضحك المشيب برأسه أي ظاهر ظهورا تاما، ضحك يعني شنو؟ يعني ظاهر ظهورا تاما، فبكى يعني بكى ذلك الرجل، فظهور المشيب لا يقابل البكاء، المعنى المستعمل فيه الضحك لا يقابل البكاء، إلا أن هذا المعنى قد عبر عن ظهور المشيب بالضحك الذي يعني الضحك معناه الحقيقي مقابل للبكاء، بحسب المعنى الحقيقي أكو تقابل. هذا التقابل ولو بحسب المعنى الحقيقي خلينا نلحق هذا النحو من الكلام، نلحقه بالطباق. قال ويسمى الثاني إيهام التضاد، هذا الثاني فيه توافهم وإيقاع المخاطب في إيهام التضاد، في توافهم التضاد، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين وإيهمان التضاد نظرا إلى الظاهر ونظرا إلى الحمل على المعنى الحقيقي. إحنا إذا حملنا على المعنى الحقيقي راح نقع في توافهم التضاد، ودخل فيه أي في الطباق بالتفسير الثاني. الآن ذكر المصنف الطباق وذكر الأمرين الملحقين بالطباق، بعد ذلك يتعرض إلى ما ذكره السكاكي من مما يسمى بالمقابلة. السكاكي ذكر شيئا آخر، ذكر محسنا معنويا آخر سماه المقابلة، وجعل السكاكي المقابلة هذا محسن برأسه في عرض الطباق في عرض المطابقة ولا يدخل في المطابقة. المصنف يقول اللي فعله السكاكي ليس بصحيح، المقابلة هذا داخل في الطباق نحو من أنحاء الطباق، فما ينبغي للسكاكي أن يجعل محسن معنوي برأسه، هو داخل فيما نحن فيه فالمفروض أن يدخل فيما نحن فيه. شنو المقابلة اللي أفردها السكاكي؟ المقابلة هو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر من معنيين، ثلاثة أو أربعة، ثم بعد ذلك هذان المعنيان أو تلك المعاني ليست بمتقابلة، معاني ليست بمتقابلة، قد يقع بين تلك المعاني مناسبة أو لا معاني متخالفة، لا مقابلة ولا مناسبة بينها، لكن ليست متقابلة. يؤتى بمعنيين غير متقابلين مثل الضحك والقلة، الضحك والقلة معنيان ليسا متقابلين، ثم يؤتى بما يقابل كل منهما، يؤتى بالأول مقابلا للأول وبالثاني مقابلا للثاني، يؤتى بالضحك والقلة ثم يؤتى بالبكاء والكثرة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. المعنى الأول والثاني الضحك والقلة ليسا متقابلين، لكن بعد ذلك جبنا ما يقابل الأول أولا وجبنا ما يقابل الثاني ثانيا. السكاكي قال هاي مقابلة، نقول له صحيح مقابلة، إذا عاجبك السميع مقابلة مقابلة، لكن هي داخلة في الطباق بالمعنى المتقدم. شنو المعنى المتقدم للطباق؟ هو ذكر المتقابلين في الجملة، ذكر ما يتقابلان في الجملة. وفي الكلام ذكرنا المتقابلين في الجملة، ذكرنا الضحك المقابل للبكاء، ذكرنا الكثرة المقابلة للقلة. فماكو داعي أنت تجي تجعل محسن برأسه وقسم خاص برأسه على حدة يقابل الطباق، هو داخل في الطباق. قال ودخل فيه، أي في الطباق بالتفسير الذي سبق، يعني الجمع بين المتقابلين في الجملة، هذا التفسير الذي سبق. ودخل فيه يعني في الطباق ما يختص باسم المقابلة، هذا اللي يسمى المقابلة. وإن جعله السكاكي وغير السكاكي قسما برأسه من المحسنات المعنوية، احنا لا منجع له قسم برأسه، داخل في الطباق. وهي المقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين. مراد من متوافقين يعني غير متقابلين، مو بالضرورة أكو مناسبة، لوضوح عدم المناسبة بين الضحك وبين القلة، لكن متوافقين يعني غير متقابلين أو أكثر، أكثر من معنيين. ثم يؤتى بما يقابل ذلك، يعني بمقابل ذلك يعني المعنيين المذكورين، المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة، على الترتيب الأول يقابل الأول والثاني يقابل الثاني وهكذا. فيدخل في الطباق لأنه هو جمع بين معنيين متقابلين في الجملة، فانطبق عليه تعريف الطباق. ليش أنت يا سكاكي تجعل قسم برأسه مستقل؟ قال فهو جمع بين معنيين متقابلين في الجملة. والمراد بالتوافق، شنو المراد من بالتوافق؟ قال والمراد بالتوافق خلاف التقابل. توافق يعني شنو؟ يعني مو إلا لابد من وجود مناسبة، لا، المراد من التوافق يعني ما لا يتقابلان. حتى في حتى بمعنى الفاء تفريعية، فلا يشترط إذا كان المراد بالتوافق خلاف التقابل حينئذ فلا يشترط أن يكونا متناسبين. هاي المتوافقين قد يكونا متناسبين وقد لا يكونا متناسبين، بل مجرد أن لا يتقابلا، حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. فمقابلة الاثنين بالاثنين راح يذكر الأمثلة، مقابلة الاثنين بالاثنين الآية الكريمة اللي قرناها نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أتي بالضحك والقلة المتوافقين، الضحك أولا فليضحكوا قليلا، جيء بالضحك والقلة غير المتقابلين متوافقين بحسب تعبيره، أتي بالضحك والقلة المتوافقين ثم بعد ذلك بالبكاء والكثرة المقابلين للقلة والضحك، للضحك والقلة. فأكو مقابلة، إذا أكو مقابلة يعني طباق، بعد ليش نجي على قسم برأسه؟ ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله في قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أحسن وأقبح، الدين بالكفر، الدنيا بالإفلاس. الدنيا يعني الغنى، يعني كثرة الأموال، فقابلنا الأحسن بالأقبح، هذا واحد. اثنين قابلنا الدين بالكفر. ثلاثة قابلنا الدنيا بالإفلاس، الدنيا يعني الغنى قابلنا بالإفلاس، فقوبل الثلاثة بالثلاثة. قال أتى الشاعر بالحسن والدين والغنى ثم بما يقابل تلك الثلاثة من القبح والكفر والإفلاس على الترتيب. هذا محل الشاهد بهذا البيت، أكو فائدة في هذا البيت نذكرها. هذا الشاعر قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وين اجتمع؟ في شنو؟ برجل، وبالأخير قال برجل، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فكون نقدر الأول وين، قول بالرجل، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا برجل أو بالرجل، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. شنو بالرجل؟ يعني اجتمعا. ف بلحاظ الشطر الثاني يكون مقدر بالشطر الأول بالرجل، وبلحاظ الشطر الأول قال إذا اجتمعا يكون نقدر بالثاني أيضا إذا اجتمعا. هذا شو نسميه بحسب الاصطلاح؟ أحسنتم، نسميه احتباك، الحدث من الأول لدلالة الثاني والحدث من الثاني لدلالة الأول. حدثنا من الأول بالرجل لدلالة بالرجل المذكورة بالشطر الثاني، وحذفنا من الثاني، حذفنا إذا اجتمع بدلالة الأول بدلالة إذا اجتمع الموجود بالأول. سيدنا كم لفضلكم شنو المثال المتعارف للاحتباك؟ من يقولون احتباك يذكرون هذا المعنى، هذا البيت المعروف. لا بس لا يروح من بالي عنهم. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. ذكرنا الهزة بالأول والانتفاض بالثاني. وإني لتعروني لذكراك هزة، المفروض يقول كما اهتز العصفور، هو قال كما انتفض العصفور، فحذف من الأول حذف شنو؟ وإني لتعروني لذكراتي هزة وانتفاض. ليش انتفاض؟ هو قال كما انتفض، فإذا حذف من الأول لدلالة الثاني. بالعكس، وإني لتعروني لذكراتي هزة كما انتفض العصفور، هاي انتفض ذاكرة، هذا الثاني المفروض نقدره بالأول. فإذا نقول وإني لتعروني لذكراتي هزة وانتفاض كما اهتز وانتفض العصفور. فنذكر نقدر بالأول ما ذكر بالثاني، نقدر بالثاني ما ذكر بالأول. ثم قال ومقابلة الأربعة بالأربعة، هذا يعني الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.